بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الليلة التي أسأل الله تعالى أن تكون ليلة طيبة مباركة علينا أجمعين، نستفيد فيها علما وإيمانا وتقا، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته. فإن هذه المجالس أيها الأحبة كما لا يخفى عليكم من أعظم أسباب الثبات، الجلوس في بيوت الله وفي حلق العلم، هذه من أعظم نعم الله على العبد، ولو لم يكن منها إلا أن الإنسان يكون حاضرا في بيت الله يستمع الآيات والأحاديث لكفى، ولو لم يخرج بفائدة، لأنه سيخرج بإذن الله سليم القلب، قد كف شره عن الناس وكف شره عن نفسه. فكم من الأوقات التي يصيب العبد بها نفسه أولا بشرور عظيمة من الذنوب والآثام، أما إذا كان في بيت الله فإنه بإذن الله تعالى في مكان طاعة ومكان خير. فكيف إذا صاحب هذا مجالسة الصالحين الذين نسأل الله تعالى أن نكون منهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. لا أريد أن أطيل علي وعليكم أيها الأحبة بالمقدمات، ولكن إن من نعم الله تعالى على العبد أيضا أن يوجهه لطلب العلم وأن يصطفيه، فإن النبوة اصطفاء والعلم ميراث النبوة، فهو اصطفاء كذلك، فهو اصطفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن الناس من أراد الله به خيرا ففقهه، ومنهم من عياذ بالله من صرف عن هذا الأمر، فلا يرفع بالعلم الشرعي رأسا ولا يهتم به. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ولم يأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام في كتابه بالازدياد من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. والحديث عن العلم وفضل العلم وتحصيله طويل، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما يقال. بين يدينا أيها الأحبة منظومة لطيفة ومختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه المنظومة منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعرفت باسم المنظومة اللامية كما هو واضح من قافيتها، لأن قافيتها على اللام، مثل ما يقال الحائية والنونية إلى آخره. وهذه المنظومة كما يقال منسوبة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث قيل إن مخطوطتها قد وجدت ضمن مجموع لشيخ الإسلام، مجموع من كتب شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن ثمة أمور تشير إلى أن نسبة هذه المنظومة إلى شيخ الإسلام ليست مسلمة. من ذلك أن طلاب شيخ الإسلام رحمه الله الذين ذكروا ترجمته وذكروا كتبه لم يذكروا أن هذه المنظومة له، لم يذكروا أن هذه المنظومة له. وأيضا مما يشير أيضا إلى أن هذه المنظومة ليست للشيخ رحمه الله، ليست ثابتة النسبة له، ما جاء في أحد أبياتها كما سنعلق عليه إن شاء الله حين تكلم عن القرآن، وقال: فهو القديم المنزل. فقوله القديم هذا محل إشكال، مما يشير إلى أن هذه المنظومة ليست من نظم الشيخ، وإن كان وجد في بعض النسخ فهو الكريم المنزل. على كل حال، هي منظومة في جملتها مفيدة كما سيتبين معنا إن شاء الله، وقد اعتنى بها كثير من أهل العلم وشرحوها لجودة ما جاء في أبياتها كما سيتبين معنا إن شاء الله، حيث إنها قررت معتقد أهل السنة والجماعة على سبيل العموم، وإن كان نسبتها للشيخ موضع تأمل. ومن مشايخنا المعاصرين الشيخ الدكتور صالح سندي حفظه الله، حيث بيّن أن الظاهر أن هذه المنظومة لا تصح نسبتها للشيخ رحمه الله تعالى، لكن نحن نقرأها إن شاء الله، نسأل الله أن ينفعنا بما جاء فيها. ومعتقد أهل السنة والجماعة أيها الأحبة كما تعلمون يعني يدور على أركان الإيمان الستة، على أركان الإيمان الستة، وأيضا مسألة الإيمان، تعريف الإيمان وزيادته ونقصانه، وكذلك مبحث الإمامة والصحابة. يمكن تلخيص عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المباحث، الكلام على أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ومبحث الإيمان تعريفه وأنه يزيد وينقص، ومبحث الإمامة والصحابة. هذا ما يمكن أن يلخص به موضوعات علم المعتقد. والذي جاء في هذه المنظومة أن الشيخ رحمه الله ابتدأ، أو الناظم رحمه الله ابتدأ بذكر الصحابة، ثم ذكر شيئا عن موضوع الصفات، وأن الله تعالى موصوف بالكلام، وأن أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، وختم بعد ذلك بشيء من موضوعات اليوم الآخر. فهذه ثلاثة أمور هي التي جاءت في هذه المنظومة. نبدأ مستعينين بالله تعالى في قراءة هذه المنظومة والتعليق عليها تعليقا يسيرا بما يناسب المقام. تفضل الشيخ عبد الرزاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمسلمين.
آمين.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم.
آمين.
قال المؤلف شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام رحمه الله تعالى هذه القصيدة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سائلي عن الذهب وعقيدتي،
نعم. ابتدى رحمه الله الشيخ الناظم، ومن المعلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية غني عن التعريف، ترجم له كثير من أهل العلم، شيئا مكتوبا وشيئا محفوظا بمواد صوتية، وهو على كل حال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي رحمه الله تعالى. وآل تيمية كما هو معلوم أسرة علم، منهم الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد بن تيمية تقي الدين، ومن المشهورين جدا منهم جده الشيخ عبد السلام مجد الدين أبو البركات صاحب منتقى الأخبار. فهؤلاء من أشهر هذه الأسرة، أسرة آل تيمية. قال رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. يا من تسألني عن مذهبي وعقيدتي. والسائل كما هو معلوم قد يكون شخصا سأل الشيخ رحمه الله فنظم له هذه الأبيات، أو قد يكون كما هو معروف عند الشعراء أنهم يفترضون من يسأل ثم يجيبون بما يريدون الجواب به. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، والمراد بالمذهب المذهب العقدي كما هو معلوم من المنظومة، لأن المذهب قد يراد به المذهب العقدي وقد يراد به المذهب الفقهي. وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، وهذا دعاء للسائل بأن يرزق الهداية، وهذا من حسن التعليم. وكم نجد في مصنفات إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أرشدك الله بطاعته، اعلم رحمك الله، وهكذا. وهذا من حسن التعليم، لأن العلم رحم بين أهله. رزق الهدى من للهداية يسأل. نعم. نعم، اسمع الآن كلام رجل محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا يغير، لأنه أخذ هذا المعتقد جازما به من أدلته الثابتة من الكتاب ومن السنة. وقوله اسمع كلام محقق في قوله، قد يقول قال إن هذا فيه نوع ثناء، وقد قال أهل العلم إنه لا مانع من أن يمدح الشخص نفسه عند وجود الحاجة، مثل أن تقول اسمع كلام مثل أن تقول لرجل لا يعرف العقيدة سأعطيك العقيدة وأنا رجل خبير بها حتى يطمئن إذا وجدت الحاجة، وإلا الأصل أن الإنسان لا يزكي نفسه، لكن عند وجود الحاجة فقد يثني الإنسان على شيء ما ليطمئن السامع أن هذا الرجل متثبت ومتأكد. ولذلك قال يوسف عليه السلام للعزيز اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم، وهذا من أجل المصلحة الموجودة والحاجة. نعم. حب الصحابة كلهم لي مذهب. وفي كثير من الكتب قد تجدون من يريد أن يتكلم عن المعتقد يبتدأ بأركان الإيمان، مثلا بالقرآن والسنة، مصادر التلقي، الوحيان، وهكذا. فيلفت الأنظار هنا إذا ابتدأ شخص ما بذكر الصحابة، وهذا الصنيع يذكرنا بفعل الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة له. الإمام أحمد بن حنبل له كتاب أصول السنة، أول ما بدأ به كتابه قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة. بسم الله، هذه أول مسألة. يعني بالعادة الإنسان يبدأ يقول الكتاب والسنة، وهذا الصنيع منهم من أجل ذكر القيد الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة. لأنك إن قلت القرآن قال أهل البدعة القرآن، وإن قلت السنة قالوا لك السنة، لكن إن قلت فهم الصحابة هنا يفترق الطريق، فأهل البدع يأخذون القرآن والسنة بفهومهم هم، أما نحن فنأخذ القرآن والسنة بفهم الصحابة. فهذا هو القيد الفارق ابتدأ به الإمام أحمد قديما، ثم ابتدأ به كما رأيتم الناظم هنا رحمه الله تعالى وغفر له. حب الصحابة كلهم دون تفريق، لا نحب بعضهم أو نترك بعضهم، أو كما يصنع بعض أهل البدع الذين يكفرون أكثر الصحابة ولا يحكمون بإسلام إلا من لا يتجاوزون أصابع اليدين. حب الصحابة كلهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لي مذهب. ومودة القربى بها أتوسل، مودة القربى يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا رجل قد جمع الله لي بين حب الصحابة وحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لست ممن يغلو في آل البيت ويكفر الصحابة، ولست ممن يغلو في الصحابة أو يبالغ ويهجر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنا على عقيدة أهل السنة الذين جمع الله لهم بين الحسنيين، فعرفوا للصحابة قدرهم وعرفوا لأهل البيت قدرهم. والنصوص على كل حال في الثناء على الصحابة والحث على معرفة قدر أهل البيت كثيرة جدا، كثيرة جدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية، والآيات كثيرة. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عليه الصلاة والسلام يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ومودة القربى بها أتوسل، وقول الشيخ هنا ومودة القربى بها أتوسل، ما المراد بقوله أتوسل؟ ومودة القربى بها أتوسل، التوسل والوسيلة. الله سبحانه وتعالى قد قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة في هاتين الآيتين المراد بهما الطاعة والعمل الصالح والقربة إلى الله، فكأنه يقول ومودة القربى بها أتوسل، أي أنا أحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأجعل ذلك عملا صالحا أتقرب به إلى الله. ولعل هذا قد يكون هو الأظهر من كلام الشيخ، لكن هناك معنى آخر قد يكون مرادا ولا مانع من ذكره، لأنه سيفتح لنا مسألة مفيدة جدا، وهي ما يسمى بالتوسل في الدعاء. التوسل في الدعاء. فأحيانا الداعي يجعل مع دعائه شيئا في دعائه، كأن يأتي بشيء من أسماء الله وصفات الله تعالى، هذا التوسل، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني يذكر شيئا من الأسماء أو الصفات توسلا مع دعائه. وهذا معروف في النصوص، مثل لما جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ماذا قال؟ قال: قل اللهم اغفر لي مباشرة؟ لا، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا توسل بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، توسل بصفة المغفرة. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. توسل أيضا بذكر الأسماء الحسنى. فهذا نوع من أنواع التوسل. على كل حال أختصر الكلام فأقول: من أنواع التوسل أيها الأحبة التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، هذا واحد. الثاني التوسل إلى الله بالعمل الصالح، بالعمل الصالح، كأن يقول المسلم: اللهم بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم اغفر لي وارحمني، أو يذكر أي عمل صالح من الأعمال التي قد عملها واجتهد فيها وأخلص، اجتهد في إخلاصها لله. وكلما كان العمل أصلح كان التوسل به أبلغ، كان التوسل به أبلغ. فقول الشيخ هنا: ومودة القربى بها أتوسل، يعني أني أتوسل إلى الله في دعائي بذكري لمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون هذا الأمر محتملا. واضح أيها الأحبة؟ فيكون هذا من جملة العمل الصالح، من جملة العمل الصالح. والتوسل له يعني أنواع أخرى نتركها اختصارا. نعم. نعم، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. فالصحابة رضي الله عنهم لهم قدر عظيم، هم الذين نقلوا لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل نقلوا لنا القرآن والشرع، فلهم قدرهم وسابقتهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه، هم خلفاؤه وأنصاره وأعوانه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: لكنما الصديق منهم أفضل. فأفضلهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا فيه إشارة إلى أن الصحابة متفاوتون في الفضل، الصحابة متفاوتون في الفضل، ليسوا على درجة واحدة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. والمهاجرون أفضل أم الأنصار؟ المهاجرون أفضل، لأن الله جمع لهم بين الهجرة والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصديق هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق كما هو معلوم فيما يذكر بعد حادثة الإسراء والمعراج، حيث صدقه رضي الله عنه. والصديق عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي، أسلم على يده عدد من كبار الصحابة مثل عثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء كلهم أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ ماذا قال؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وهو خليفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن أبي بكر وعن سائر الصحابة أجمعين. نعم. الآن ننتقل إلى النقطة الثانية من النقاط الثلاث التي هي موضع البحث في هذه المنظومة. انتهى من ذكر الصحابة، ثم انتقل إلى كلام عن الصفات، والحديث عن الصفات طويل، لكن لعلنا نأخذ منه رؤوس الأقلام كما يقال. فمن المعلوم أيها الأحبة أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي إثبات الصفات، إثبات صفات الله عز وجل الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. وقاعدتهم في الصفات ما جاء في الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله حين سئل عن الاستواء، قيل يا أبا عبد الله استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن هم يؤمنون بالصفات، يؤمنون بمعانيها، الاستواء العلو والارتفاع، السمع والبصر معلوم، الوجه، اليد، هذه كلها معلومة معروفة، فالمعاني معلومة، لكن الحقائق والكيفيات مجهولة مجهولة. هذا ما يمكن أن يلخص به معتقد أهل السنة والجماعة. وطريقتهم خلاف طريقة المعطلة الذين ينفون صفات الله، وخلاف طريقة الغلاة الممثلة الذين يبالغون في إثبات الصفات حتى يصلوا إلى حد التمثيل، حتى يصلوا إلى حد التمثيل. فهذه خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات. والقاعدة عندهم كما ذكرت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا من تقولون إن سمع الله مثل سمعكم أو يده مثل يدكم، اعلموا أنه ليس كمثله شيء. ويا من تنفون عن الله الصفات فتنفون سمعه وبصره ويده ووجهه، اعلموا أن الله هو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، يعني قولي في القرآن وعقيدتي في القرآن هو ما ورد في كتاب الله، ما ورد في كتاب الله وفي آيات الله، أن الله تكلم كلاما حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن كلام الله، تكلم الله به حقيقة. وفي قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك، يعني استجارك، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فأجره حتى يسمع كلام الله أي القرآن. فسماه الله كلام الله، كلاما تكلم الله جل وعلا به حقيقة سبحانه وتعالى، تكلم به بحرف وصوت، والكلام ينسب إليه سبحانه وتعالى. ولذلك أسانيد القراء الذين أسانيدهم صحيحة تجد أنهم يتسلسلون بمشايخهم الذين أخذوا عنهم القرآن إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى الله عز وجل، لأنه الذي تكلم به. كما أن الحديث الشريف ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن ينتهي إلى الله جل وعلا الذي تكلم به. بينما قد وجد والعياذ بالله في بعض أسانيد المحرفة من ينفون أن القرآن كلام الله وأن الله تكلم به، فماذا يصنعون؟ يصل السند إلى جبريل عليه السلام، إلى اللوح المحفوظ والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الله عندهم لا يتكلم، وهذه مصيبة، بل الله عز وجل يتكلم كلاما يليق به، وكلم موسى، وكلم الله موسى تكليما. والكلام في موضوع مسألة الكلام طويل جدا، لكن هنا ينتبه إلى قوله وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو عندك الكريم، في النسخ عندك شيخ عبد الرازق الكريم، نعم في بعض النسخ الكريم، لكن في النسخ المشهورة المطبوعة القديم، في النسخ المشهورة المطبوعة من هذه المنظومة القديم. ولا شك أن قوله القديم كلام مجمل لا يتفق مع معتقد أهل السنة والجماعة. ماذا يريد أن كلام الله قديم؟ الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء جل وعلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء. والقرآن ليس قديما، ليس قديما، القرآن تكلم الله به وسمعه جبريل من الله تعالى ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله عز وجل، نعم الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، لم يزل متكلما، لم يكن فاقدا لهذه الصفة، لكن القرآن كلام جديد تكلم الله به وسمعه جبريل عليه السلام من الله تعالى ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصح أن يقال إن القرآن قديم، هذا يريدون به ماذا؟ أن ينفوا أن الله يتكلم على وفق معتقد الأشاعرة كما هو معلوم. نعم. أحسنت. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، يعني أني أؤمن بالآيات وبالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجريها على ظاهرها، أجريها على ظاهرها على وفق معتقد أهل السنة والجماعة. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الله له وجه يليق به. ولما قال الله لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الله له يدان، له يدان كريمتان تليقان به سبحانه وتعالى. فأجري هذه النصوص على ظاهرها ولا أتأول، أو بمعنى أوضح ولا أحرف. التأويل الذي هو التحريف وهو صرف الكلام عن ظاهره لهذه الشبهة التي علقت في عقول القوم. نعم. نعم، وجميع آيات الصفات أمرها، كل آيات الصفات، كل آيات الصفات، العلو لله تعالى، أن الله تعالى يتكلم، أن الله تعالى استوى على عرشه ليس في نفسه شيء ولا حرج، أن الله تعالى يضحك يفرح بتوبة عبده كما جاء في الحديث ليس في نفسي شيء. لماذا؟ لأني ليس عندي شبهة أن ضحك الله كضحك المخلوق أو فرح الله كفرح المخلوق حتى أحتاج للتحريف والتلاعب بالنصوص، لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك قال سلفنا الأول أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت، يعني أثبتوا معانيها. الفرح الفرح معروف، الضحك الضحك معروف، ينزل في الثلث الأخير ينزل إلى آخر هذه الصفات. يعجب، إن الله يعجب وإن تعجب فعجب قولهم، يعجب عجب يليق به، لا يلزم منه لا الجهل ولا النقص سبحانه وتعالى وتقدس. أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني لا تكيفوا صفات الله بأذهانكم، لا تكيفوا صفات الله بأذهانكم، بل آمنوا بالمعنى واتركوا الكيفية لعالمها، كما في أثر الإمام مالك المتقدم، الاستواء معلوم، نعرف معنى استواء، على وارتفع، والكيف مجهول، الكيفية مجهولة، علمها عند الله، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولذلك يذكر كلمة لعلها للطحاوي رحمه الله حين قال يعني أن المسلم يجتنب في باب الصفات السؤال بكيف، فسؤالان ممنوعان في بابين عقيدة، في بابين عقديين، كيف ولما. ففي باب الصفات لا تقل كيف، آمن بصفات الله ولا تقل كيف، وفي باب القدر لا تقل لما، لما فعل الله كذا، لما أعطى الله فلانا، لما منع الله فلانا. فهذان السؤالان ممنوعان في بابين عقديين. نعم. أحسنت. وأرد عهدتها إلى نقالها، خلاص نحن أخذنا هذه الأحاديث بالأسانيد التي اتصلت بالثقات، لكنها تصان عن كل ما يتخيل وكل ما فيه نقص مما تتوهمه عقول البشر، بل هذا الدين محفوظ، وقد جعل الله جل وعلا له من الحفاظ الذين حفظوا هذه السنة عن كل تحريف وتغيير، فلسنا بحاجة بعد ذلك إلا إلى سمعنا وأطعنا، الإيمان والتسليم. نعم. لعلها شو عبد الرازق القرآن حتى ينضبط الوزن وإليك. نعم، قبحا لحال هذا الرجل الذي ترك القرآن وترك السنة ثم بعد ذلك يذهب ليستدل فيقول قال الأخطل، وهذا بيت الأخطل. وهنا يشير الناظم رحمه الله تعالى إلى بيت من الشعر استدل به القوم على بدعتهم في أن الله تعالى لا يتكلم. الأشاعرة كما تعلمون يعتقدون أن القرآن ليس كلام الله، يعني أن الله لم يتكلم به حقيقة، كلام حقيقي بحرف وصوت لم يحدث هذا. لكن قد يقول الأشعري القرآن كلام الله، فإذا استفسرت منه كيف صار القرآن كلام الله، يقول القرآن كلام الله، والكلام هو الشيء النفسي الذي في النفس. واضح؟ طيب، ما الدليل أيها المبتدع على أن الكلام يطلق على ما في النفس؟ من أين أتيت بهذا؟ آية أو حديث؟ قال لا، دليلي هو بيت للأخطل النصراني، هذا هو دليلي، بيت للأخطل النصراني. والأخطل أيها الأحبة هو غياث ابن غوث من بني تغلب، تغلبي عربي، وهو من شعراء بني أمية، اتصل بهم في دمشق، وكان بينه وبين عبد الملك بن مروان يعني علاقة، وكان عبد الملك يجزل له العطاء لشعره، وهو يعني عاش في تلك الحقبة في زمن جرير والفرزدق والأخطل، هذا الأخطل، وكان نصرانيا لكنه معدود من شعراء بني أمية. وقد أورد بيتا استدل به هؤلاء على قولهم، وهذا البيت أشار إليه أيضا غير الناظم هنا ابن القيم رحمه الله في النونية حين قال ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل نصراني. هذا البيت يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني الكلام حقا هو الذي في القلب في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ولا شك أن هذا الكلام أبرد وأضعف من أن يرد عليه. شخص تقول له قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام فيقول لك قال النصارى. أولا الرد على هذا البيت من وجوه أذكرها مختصرة، والأوجه كثيرة على كل حال. أولا قد بحث أهل اللغة عن هذا البيت في ديوان الأخطل فلم يجدوه في بيت الأخطل، فعلى هذا يكون بيتا مخترعا لم يقله الأخطل، هذا أولا. الأمر الثاني، هب أن الأخطل قد قال هذا، أليس في القرآن والسنة ما يرد هذا الأمر؟ القول الكلام في القرآن والسنة إذا وجدناه يطلق على ما يكون باللفظ، يعني يكون ملفوظا، لكن إذا جاء موضوع الكلام النفسي فإنه يقيد في النصوص، يقال قال في نفسه، قال الله جل وعلا ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ثم إنه من المعلوم أن الكلام في الصلاة يبطلها، ليس كذلك؟ الكلام في الصلاة يبطلها، لكن ماذا لو تكلم الإنسان في نفسه، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، بدليل أن الكلام النفسي ليس كلاما حقيقيا تترتب عليه الأحكام الشرعية من جهة بطلان الصلاة يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أنه قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهذا كله يبين بطلان هذا الاستدلال، هذا الأمر الثاني أليس كذلك؟ الأمر الثالث والأخير لو ثبت هذا البيت عن هذا الرجل فإن قصارى ما يدل عليه أن الكلام الذي يكون مرتبا وموزونا وقد تأمل فيه صاحبه هو ما يكون قد تمهل فيه الإنسان ورتبه في صدره ثم تكلم به بعد ذلك. واضح؟ هذه يعني ثلاثة أوجه للرد على هذا البيت، وهو كما ذكرت أضعف من أن يحتاج إلى رد، لأن هؤلاء القوم والعياذ بالله لعب فيهم الهوى. فإن أتيت به بالأحاديث النبوية الصحيحة قال أحاديث أحاد لا أقبلها، بينما هو يذهب ليستدل بكلام اليهود والنصارى والعياذ بالله. نعم. نعم، هذا البيت ذكر فيه الشيخ الناظم رحمه الله مسألتان عظيمتان عقديتان، هي مسألة نظر المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذه ثابتة في كتاب الله وبالأحاديث المتواترة عن رسول الله وبإجماع الصحابة رضي الله عنهم. يكفينا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فيراه المؤمنون، إلى آخر الحديث الشريف، فيراه المؤمنون يوم القيامة. ومن ألطف الاستدلال على هذه المسألة قول الله جل وعلا عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما وجه الاستدلال بالآية؟ هذه الآية دلت على أن المؤمنين يرون الله، فما وجه الاستدلال؟ وهذا من أنفع ما يكون في العلم أيها الأحبة، ليس كافيا أنك تعرف دليل المسألة، قد تعرف الدليل لكن لا تعرف كيف دل الدليل على المسألة، وهو ما يسمى بوجه الاستدلال. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه الآية من أدلة أهل السنة على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة، فما وجه الاستدلال؟ مفهوم؟ المخالفة. لما كان الكفار محجوبين كان المؤمنون يرون الله عز وجل يوم القيامة، وإلا لم يكن ثم فرق. إن كان الكفار محجوبون والمؤمنون أيضا محجوبون عن الله، فما الفرق؟ ولماذا جاء هذا الخطاب للكفار؟ نعم، هذا ما يتعلق برؤية المؤمنين بربهم. قال: وإلى السماء بغير كيف ينزل، أي أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما هو معلوم. وهذا الحديث معروف ومشهور، وهو حديث شديد على أهل البدع. هذا الحديث، حديث النزول، من أشد الأحاديث على أهل البدع، لأنه تضمن مجموعة من الصفات، من أبرزها النزول، ومن أوضحها أيضا العلو، لأنه إذا كان ينزل في الثلث الأخير من الليل معناه أنه في العلو سبحانه وتعالى. والحديث يحتمل أطول من هذا لكن يكفي. نعم. الآن انتهى سلمك الله من موضوع الصفات وما يتعلق بها، ثم انتقل بعد ذلك إلى موضوع اليوم الآخر، فذكر شيئا مما جاء فيه. لكن هنا أنبه أيها الأحبة إلى أن موضوع الصفات وإن كان واسعا، لكن هناك ثلاث مسائل من مسائل الصفات، أو ثلاث صفات على وجه الخصوص، هي من أعظم الصفات التي حصل فيها النزاع بين أهل البدع، أهل السنة وأهل البدعة، فاحفظوها واضبطوها وادرسوها دراسة جيدة. الأولى هي مسألة علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، هذه مسألة واسعة وطويلة. والثانية هي مسألة كلام الله تعالى، فقد اختلفت فيها الأمة في عمومها على ثمانية أقوال، أحدها قول أهل السنة، وهناك سبعة أقوال أخرى لأهل البدع، مما يدل على سعة البحث في المسألة. والمسألة الثالثة هي مسألة رؤية المؤمنين لربهم تعالى، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. هذه المسائل الثلاث لابد من الحرص على دراستها والتأمل فيها ومعرفة أدلتها حتى يكون المسلم وطالب العلم على بينة. نعم. أحسنت. ذكر هنا رحمه الله الناظم في هذا البيت مسألتين اثنتين، ألا وهي الميزان والحوض. الميزان والحوض، فقال: وأقر بالميزان. والميزان كما هو معلوم الذي توزن به أعمال العباد، الميزان الذي توزن به أعمال العباد، وأدلته كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد أجمع عليه السلف رحمهم الله. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إلى آخر الآية. ومن المسائل المذكورة في الميزان مسألتان اثنتان. الأولى تكلم أهل العلم هل هو ميزان واحد أو هي موازين متعددة، والأقرب والله أعلم أنه ميزان واحد، أنه ميزان واحد يكون يوم القيامة. والمسألة الأخرى التي تكلموا فيها هي ما الذي يوزن يوم القيامة، ما الذي يوزن يوم القيامة. والأصح والله أعلم أن الذي يوزن ثلاثة أمور على وفق ما جاء في النصوص. توزن الأعمال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقول ثقيلتان في الميزان دليل على أن العمل يوزن. والأمر الآخر الذي يوزن هو الصحف، صحائف الأعمال، كما في جاء في حديث صاحب البطاقة المشهور قال توضع السجلات 99 سجل توضع في كفة والبطاقة في كفة، فالصحف توزن. ويوزن أيضا العامل نفسه، العامل نفسه يوزن، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذه النصوص بمجملها دلت على أن هذه الثلاث توزن، هذه الثلاث توزن، العمل والعامل والصحف. نعم. قال والحوض أيضا يؤمن أهل السنة بالحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرصات القيامة، وقد تواترت الأحاديث بثبوته هذا الحوض، وقد جاء فيه أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض يعني وضعه إكرام من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن لطيف كلام أهل العلم لعله ابن القيم رحمه الله حين قال من أراد أن يرد حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فليرد حوض سنته في الدنيا. الدنيا فيها حوض للنبي صلى الله عليه وسلم، حوض السنة، انهل من هذه السنة إن كنت تريد أن تنهل من حوضه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. نعم. نسأل الله العافية والسلام. هذا أيضا فيه ذكر الصراط، الصراط الذي هو الجسر الممدود على جهنم، جسر منصوب على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يمر أسرع مرور، لأن من الناس من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، منهم من يعدو عدوا، منهم من يمشي مشيا، ومنهم من عياذ بالله من يخطف ويلقى في جهنم. نسأل الله العافية والسلامة. وقد جاء في الصراط قول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها. فسر ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه وغيره هذه الآية بالمرور على الصراط، بالمرور على الصراط. وعلى كل حال فالصراط ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوال السلف، وبأقوال السلف. ومن مر على الصراط دخل الجنة، من تعدى الصراط فإنه يدخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها بكرمه، إنه أكرم الأكرمين. والناس يمرون عليه على قدر أعمالهم كما سمعنا، فمسلم ناج وآخر مهمل والعياذ بالله، فمنهم من يسقط في جهنم. نعم. نعم، هذا فيه ذكر النار والجنة. النار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. وهذا فيه ذكر الجنة والنار، والجنة والنار حق، موجودتان الآن. ومن أوضح الأدلة على أنهما موجودتان أنك تجد في القرآن أعدت، سواء في ذكر الجنة أو في ذكر النار تأتي كلمة أعدت، أعدت بمعنى أنها قد أعدت وفرغ الأمر منها. فالجنة والنار حق، والنار يدخلها الكفار وهم أهلها، الذين هم أهلها، وكذلك أيضا يدخلها قوم من المؤمنين، من عصاة المؤمنين يدخلونها بسبب المعاصي، ثم لا يخلدون فيها أبدا، بل يعني يبقون فيها فترة ثم يخرجون إلى الجنة، ثم يخرجون إلى الجنة. فعصاة المؤمنين من أصحاب الكبائر أمرهم إلى الله، منهم من إن شاء الله تعالى أمرهم إلى الله، إن شاء الله تعالى عفى عنهم ودخلوا الجنة ابتداء ويكون الله عاملهم بفضله، وإن شاء الله تعالى عاملهم بعدله فيدخلون النار يعذبون فيها فترة ثم يدخلون الجنة، لأن الموحد لا يمكن أن يخلد في النار، وهذه من حسنات التوحيد، لا يمكن للموحد أن يخلد في النار أبدا، بل الموحد مآله إلى الجنة. لكن الخوف من أن يموت وعليه ذنوب ومعاص يدخل النار بسببها، أسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، أن يغفر لنا ذنوبنا. نعم. نعم، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، يعني أن المسلم له عمل يكون معه في قبره، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع العبد ثلاثة، جاء في الحديث يتبع العبد ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، ويبقى عمله. وهذا فيه الحث على أن يحسن العبد العمل قبل وقت الانتقال والرحيل، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الاستعداد. قال عمل يقارنه هناك ويسأل، ويسأل بمعنى أن العبد يسأل في قبره الأسئلة المعروفة المشهورة، من ربك وما دينك ومن نبيك. وقد جاء في الحديث أن ملكان يسألان العبد في قبره، ما اسمهما؟ المنكر والنكير، المنكر والنكير. فيسأل العبد في قبره عن ربه ودينه ونبيه، من ربك وما دينك ومن نبيك. وهذه هي الأصول الثلاثة التي ألف فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب، مسألة ثلاثة الأصول. طبعا تكلم أهل العلم أيها الأحبة، لأن الناظم رحمه الله ماذا يقول؟ يقول ولكل حي عاقل، لكل حي عاقل، فالعموم الجميع سيسأل. نعم لا شك أن العبد سيسأل، لكن هناك بعض المسائل تكلم فيها أهل العلم هل أصحابها يسألون أو لا يسألون. فمثلا يعني تكلموا عن المجانين، من توفي مجنونا هل يسأل أو لا يسأل؟ لأن المجنون غير مكلف أصلا، يعني من كان مجنونا منذ أول أمره، ليس من كان عاقلا ثم جن. منهم مثلا من يقول الأنبياء، الأنبياء هل يسألون أو لا يسألون؟ لأن من الأسئلة من يقول من نبيك، فهو نبي أصلا فكيف يسأل؟ واضح؟ على كل حال هذه مسائل تفصيلية، لكن نحن نتكلم عن العموم، أن العموم أن العباد سيسألون، أن المسلمين يسألون في قبورهم عن هذه الأسئلة الثلاثة. أسأل هنا سؤالا فأقول ما سبب تسمية هذين الملكين بالمنكر والنكير؟ لأن بعضهم قد يتوهم أن هذين الاسمين فيهما تنقص لهذين الملكين، وهما ملكان عظيمان مطيعان لله تعالى، ليس كذلك؟ فما سبب التسمية؟ قال أهل العلم سبب التسمية منكر ونكير أنهما يأتيان العبد في صورة يستنكرها لم يألفها من قبل، واضح؟ صورة يستنكرها لم يألفها من قبل، وإلا هما ملكان، ملكان من عباد الله تعالى الطائعين له جل وعلا. نعم. طبعا بهذا البيت أيها الأحبة ختم المؤلف رحمه الله ما يتعلق بهذا المبحث، مبحث اليوم الآخر، وإن كان أتى ببعض ما فيه. ولذلك مبحث اليوم الآخر على وجه الخصوص لابد أيضا أن يولى بمزيد دراسة، لأنه واسع، يبدأ من الموت ثم يكون من الحياة البرزخية وفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، ثم عرصات القيامة، ثم الجنة والنار. فهو مبحث واسع فيه سعة وفيه تفصيل، فجدير بأن يدرس. لكن الناظم رحمه الله ذكر يعني أبرز الأمور التي فيه. نعم. نعم، عزى هذا الاعتقاد الذي ذكره إلى الأئمة الأربعة الذين اتفقت الأمة على حبهم وعلى علمهم وفضلهم وجلالتهم. هم أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة: أبو حنيفة، النعمان بن ثابت رحمه الله، وأول الأئمة الأربعة صاحب المذهب الحنفي، والشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي صاحب النسب الشريف الذي يلتقي به مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قرشي. النبي صلى الله عليه وسلم جده هاشم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، والشافعي جده المطلب، وهاشم هو أخو المطلب، فيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النسب الشريف أبو عبد الله الشافعي. الشافعي نسبة إلى جد له يقال له شافع. ومالك إمام دار الهجرة أبو عبد الله أيضا، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة. والإمام أحمد كما هو معلوم هو أكثر الأئمة الأربعة كلاما في الاعتقاد، ولعل هذا لما جرى في زمنه من الفتنة المشهورة، من فتنة القول بخلق القرآن وأن الله ثبته كما ثبت أبا بكر يوم الردة. وهنا نلحظ أيها الأحبة أن هذا الاعتقاد الذي جاء عن الصحابة والسلف الصالح والأئمة لم يأتي بالسهولة. منهم من قتل في هذا الاعتقاد صبرا عليه، منهم من سجن، منهم من ضرب، فهو سلعة غالية. نسأل الله أن يعيننا على حفظها وأدائها حق الأداء. نعم. نعم، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، فأنت موفق في اتباعهم هذا السبيل وهذا الاعتقاد الذي ورد في هذه الأبيات على تحفظ في اللفظة التي مرت، فهو القديم، لكن إن كانت فهو الكريم، فلا شك أن القرآن كتاب كريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. إن كنت تريد البدعة وأهل البدع فما عليك معول، وليس عليك شرها كما يقال في اللغة العامية. ولذلك قال سلفنا الصالح رحمهم الله، لعله الأوزاعي رحمه الله، قال: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك. وبهذا البيت يكون الناظم رحمه الله تعالى قد ختم هذه المنظومة المختصرة التي كما ترون هي مليئة بالفوائد، ولا يضرها ما وقع يعني فيها من لفظة أو لفظتين، إذ إنها جاءت بمجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أيها الأحبة العلم النافع والعمل الصالح، وأرى أن بهذا قد أتممنا الساعة تماما دون زيادة إن شاء الله ولا نقصان كثير. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، شكر الله لكم صبركم وجلوسكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.